أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان الاستدلال بسوء الاختيار، وقلنا إن الكلام في هذا المقام يقع في موضعين. تارة يقع الكلام في حكم الخروج نفسه وأنه محكوم بأي حكم من الأحكام، فهل هو واجب أو حرام، أو واجب وحرام، أو غير محكوم بحكم من الأحكام الخمسة. والثاني الموضع الثاني في حكم الصلاة الواقعة في هذا المكان. أما الكلام في المقام الأول فقد ذكرنا أن الأقوال فيه مختلفة، فنسب إلى بعضهم أنه ذهب إلى حرمته وأنه لم يتغير حكمه بالاضطرار، كما أنه كان مبغوزا وحراما قبل الدخول، يعني جميع أنحاء التصرف في مال الغير بدون إذنه كان محرما، سواء كان بالدخول أو بالبقاء أو بالخروج، كل ذلك تصرف في مال الغير بغير إذنه، فكان حراما من الأول ولم تسقط الحرمة بعد الدخول، وإن كان المكلف مسترا، وذلك لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار حتى خطابا فضلا عن الملاك والعقاب. قلنا إن هذا أمر لا يمكن، وذلك لأن التكليف بما لا يطاق قبيح أقلال، ولا يمكن تكليف المكلف بما لا يتمكن من امتثاله. إذا كان الخروج محكوما بالحرمة شرعا كان هذا من التكليف بما لا يطاق، فإن البقاء محرم على الفرد إذ لا مجوز للبقاء جزما. وأمر المكلف مردد بين البقاء والخروج، والبقاء محرم على الفرد إذا كان الخروج أيضا محرما، فما هو وظيفة المكلف العاجز عن الامتثال لا يتمكن من تركهما معا، من ترك البقاء ومن ترك الخروج؟ فهذا من التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق لا يصدر من الحكيم، ولو فرضنا أن سبب ذلك هو سوء اختيار المكلف. بسوء اختيار المكلف لا ينقلب القبيح حسنا، هذا أمر قبيح، الأمر إنما هو لجعل الداعي إلى الفعل، كما أن النهي لجعل الداعي إلى الانزجار زجر من المولى عن الفعل. لو فرضنا أنه لا يتمكن من الانزجار كيف يزجره المولى؟ مجرد أن هذا بسوء الاختيار هذا لا يجبز التكليف بما لا يطاق، فالتكليف ساقط جزما، التكليف بالحرمة. نعم، مثل حديث الرب لا يجري في المقام، فإنه وارد مورد الامتنان، ولا يشمل ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، ولذلك أن التزم بصحة العقاب على ما يتبين. فليست المؤاخذة مرفوعة في هذه الصورة، وإن كان التكليف ساقطا بحكم العقل، إلا أن المؤاخذة باقية، فحديث الرفع الوارد من جهة الامتنان على الأمة غير شامل لهذه الصورة التي كان الاضطرار فيها بسوء الاختيار، فهذا القول باطل جزما، وبذلك يظهر بطلان القول الثاني وهو القول المنسوب إلى أبي هاشم من المعتزلة ما اختاره المحقق القمي من كون الفعل يعني الخروج واجبا بالفعل وحراما بالفعل. هذا أفسد من الأول. أولا إنما ذكرناه في الأول من أنه تكريف بما لا يطاق، هذا باق على حاله و يزيد هذا فسادا أنه من التكليف المحال، ولو فرضنا أن التكليف بما لا يطاق لا بأس به إما مطلقا أو فيما إذا كان مستندا إلى اختيار المكلف، التكليف المحال لا يوجد، الوجوب والحرمة لا يجتمعان في مورد واحد، ولو كان منشأ ذلك هو المكلف الفعل المكلف لا يوجب إمكان المستحيل، هذا بنفسه مستحيل، لا يمكن أن يكون فعل واحد مبغوزا ومحبوبا معا في زمان واحد مع بقية الخصوصيات، ولذا لم يجوز هذا من ذهب إلى جواز التكليف ما لا يطاق الأشعري لم يلتزم الأشعري بجواز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد بعنوان واحد، وإن كان يرى جواز التكليف بما لا يطاق فهذا القول فاسد جزما وفساده أوزه من فساد الوجه الأول والقول الأول، على أنه لا مقتضي للالتزام بذلك، فإنا سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا مقتضي في المقام للقول بوجوب الخروج لا من جهة كونه مقدمة للواجب ولا لكونه مستاقا لعنوان التخلص وكونه من رد المال إلى مالكه على ما يتبين إن شاء الله، فالمقتضي أيضا قاصرون. فأما القول الثالث وهو الذي ذهب إليه صاحب الفصول قدس الله نفسه من كونه واجبا بالفعل، ولكن يعاقب المكلف على هذا الواجب لأنه معصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار، حيث إن الفعل كان مبغوزا للمولى وقد نهى المولى عن هذا الفعل أولا يعني قبل أن يدخل النار المغصوبة، كان جميع أنهاء التصرف محرمة من جملة أنهاء التصرف والخروج، فكان الخروج مبغوزا ومحرما من قبل المولى، وقد ارتكب المكلف هذا العمل باختياره، فهو باختياره قد أتى بفعل محرم، ولا فرق في التصرف في مال الغير بين البقاء والدخول والخروج، فبالنسبة إلى النهي السابق هذا العمل معصية ومخالفة لذلك النهي فيعاقب المكلف عليه، وباعتبار أنه مقدمة للخروج والخروج واجب يعني للكون خارج الدار وهو واجب من هذه الجهة واجبة الفعل واجب أو لكونه مصداقا للتخلص، فالفعل متصف بالوجوب فعلا والحرمة ساقطة، إلا أنه مع ذلك يعاقب يعني المكلف يعاقب لأنه عصيان للنهي السابق والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إقابة وإن كان التكليف ساقطا. قلنا إن هذا القول أيضا لا يمكن الالتزام به، مضافا إلى أنه لا مقتضي للوجوب على ما نبين، لو فعلنا ان المقتضی للوجوب کان تامه، یعنی به اعتبار ان هذا الفعل مقدمتا للواجب واجبون، او به اعتبار انه مصداق للتخلص واجبون. لو کان هنا مقتضی للوجوب لم یکن وجه لاتصافه بالفعل و بالحرمت سابقا وجوب و تحریم فی زمانه، بل به اعتبار تعلقهما به فعل واحد فی زمان واحد، و این کان زمان الوجوب غیر زمان تحریم. به نسبت الى العالم الحکیم هازا لایم، نعم بالنسبه الى غيره قابل، بالنسبه الى العالم الحكيم هذا غير متصور، فان العالم الحكيم اذا التفت الى ان هذا الفعل فيه مصلحه مقتضيه للوجوب كيف يمكن ان ينهى عنه ويحرمه، و ازا کان فیه مفسدتون مقتضیتون للتحریم کیف یوجبه. الوجوب و التحریم انما یعرضان الفعل باعتبار کونه موافقا لغرض المولا او مخالفا لغرضه، یعنی من جهت اشتماله علی الملاک الملزم او اشتماله على المفسدة الملزمة. لو فرضنا ان الفعل في زمان واحد فيه مفسدة ملزمة والمولى يعلم ذلك فكيف يوجبه، كيف يأمر بأمر فيه مفسدة. وإذا كانت فيه مصلحة ملزمة داعية إلى الوجوب كيف يحرمه من الأول. فالعبرة في الامتناع إنما هو بوحدة زمان الفعل، وإن كان زمان الوجوب وزمان التحريم متعددا. المولى الملتفت انه يوجب على المكلف كما ذكرنا السفر في يوم الجمعة مثلا يعلم ذلك، انه يحرمه يوم الخميس ويحكم على عبده بوجوب السفر يوم الجمعة. هل يعقل من مثل هذا المولى ان يحرم عليه السفر يوم الجمعة من الان فيقول له لا تسافر يوم الجمعة نهيا حقيقيا لا امتحانيا ونحو ذلك، نهيا حقيقيا زجرا واقعيا، مع انه يعلم بانه يوجبه بعد ذلك بيوم او يومين. فالعبرة في الامتناع انما بل هو بوحدة المتعلق، وتعدد زمان الوجوب والتحريم لا يجبز ذلك، فيقال إن الحرمة كانت في زمان والوجوب كان في زمان آخر بعدما كان المتعلق واحدا. ومن هنا لو فرضنا أن الأمر قد انعكس فكان زمان الوجوب والتحريم واحدا ولكن كان المتعلق مختلفا. في زمان واحد حكم المولى بوجوب السفر يوم الخميس وبحرمة السفر يوم الجمعة في زمان واحد لا مانع منه أبدا، يجعل حكمين في زمان واحد احدهما وجوبی و الاخر تحریمی، متعلق احدهما شیء و متعلق الاخر شیء آخر. الوجوب و التحریم قد اجتمعا فی زمان واحد الا انه لا بأس به لان المتعلق مختلف، ما تعلق به احدهما غير ما تعلق به الآخر. نعم هذا في الموالي العرفية أمر ممكن، يمكن أن يوجب المولى العرفي شيئا بعد ذلك يبدو له فيحرمه، وبالعكس أولا يمكن أن يحرمه وبعد ذلك يبدو له فيوجبه. وأما بالنسبة إلى المولى الحكيم العارف بأنه يوجب الفعل بعد ذلك ليس له أن يحرمه من الأول، كما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه: لو فرضنا أن ملاك الوجوب تام على هذا التقدير لا يمكن الالتزام به، لا يمكن القول بأنه واجب فعلا ولكن محرم بالحرمة السابقة الساقطة بالاضطرار، والمكلف يعاقب على مخالفته لتلك الحرمة، فهذا القول أيضا فاسد. بله عرض شد در باب شما هم، نه که جهت یعنی فعل را دوتا بکند، نه اینوان دوتا باشد، و الا زید را نمیشه گفت که واجب الاکرام اصلا انه عالمون، محرم الاکرام اصلا انه فاسقون، چون موضوع یکی خروج یک فعل بیشتر نیست، ولو دو عنوان بهش منطبق بشه. بله فهذا القول ایزن لا یمکن مساعدت علیه، ایزن یبقى الکلام فی الوجهین الاخره احدهما مختاره الشيخ الانصاري قدس الله نفسه وتبعه على ذلك شيخنا الاستاذ قدس سره من الالتزام بوجوب هذا الفعل وانه ليس بمحرم فعلا لا بالحرمة الفعلية ولا بالحرمة السابقة، لم ليس له حرمة اصلا ولا يعاقب المكلف على ذلك، بل يقع واقعا على صفة الوجوب وعلى صفة المحبوبية. هذا وجه. الوجه الثاني يعني القول الثاني مختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أنه غير محكوم بحكم من الأحكام الخمسة لأجل الاضطرار سقطت الحرمة، وهو غير محكوم بحكم من الأحكام لعدم تمكن المكلف من الامتثال، ولكن يعاقب على مخالفته للنهي السابق، فإن الاضطرار منتهٍ إلى الاختيار. قبل ذلك نتكلم في أمر آخر قبل بيان هذين الوجهين، وهو أن ما ذكرناه من أن العبرة في تزاد الأحكام إنما هو بوحدة زمان المتعلق، هل هذا يختص بالأحكام التكليفية كما ذكرناه الآن؟ ولو كان زمان الوجوب وزمان التحريم مختلفين أو أنه يجري في الأحكام الوضعية إذن، فهل يمكن أن يحكم المولى بحكم وضعي في زمان ثم يحكم بعد ذلك بحكم آخر مغاير للحكم الأول مع وحدة المتعلق؟ هذا وذاك يعني كلا الحكمين متعلقان بمتعلق واحد، افهل هذا امر ممكن او انه غير ممكن؟ ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب في باب الفزولي ان هذا لا مانع منه، يمكن ان يكون شيء محكوما بالملكية لزيد في زمان، وهذا الشيء بعينه يكون محكوما بملكيته لأمر، ولكن زمان الحكم الثاني غير زمان الحكم الأول، الاختلاف في زمان الحكم، واما متعلق الحكم فهو امر واحد. وعلى هذا رتب ان الالتزام بالكشف في باب البيع الفزولي موافق للقاعدة، نلتزم بالكشف لا بمعنى ان الاجازة تكشف ان البيع كان صحيحا من الاول وان هذا كان ملكا لزيد من الاول، هذا لا يمكن لانه خلاف زمائر الادلة. قوله سبحانه الا ان تكون تجارة عن تراض، ما لم تكن التجارة عن ترازين لا يتحقق بها الملكية، والمفروض انه قبل الاجازة لم تكن هذه التجارة عن ترازين وعن رضا المالك. فليس معنى الكشف ان الاجازة تكشف، مجرد المعرف معرف وكاشف عن ان البيع كان صحيحا، فالاجازة لا دخل لها في صحة البيع. ورضا المالك غير دخيل في الانتقال، وانما هو كاشف ومعرف عن الامر السابق، كقيام البينة على ان زيدان كان عادلا قبل سنين، مجرد كشف. لا يمكن ان يلتزم ان الاجازة من هذا القبيل. فليس معنى الكشف هنا معرفية الاجازة عن الملكية السابقة، بل معناه ان المولى بعد الاجازة وبعد انتصاب البيع او الاجارة او النكاح او غير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزولية، من الان يحكم بالزوجية السابقة. بعد الاجازة وانتصاب العقد الى المالك، من الان يحكم بانه مالك من الاول، وان كان قبل ذلك محكوما فان المالك لهذا المال مثلا هو زيد البايع. نفرض هكذا ان المعامله فزوليه من قبل المشتري، والمشتري اجازه وغير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزولية، من الآن يحكم بالزوجية السابقة. بعد الإجازة وانتصاب العقد إلى المالك، من الآن يحكم بأنه مالك من الأول، وإن كان قبل ذلك محكوما فأن المالك لهذا المال مثلا هو زيد البايع. نفرض هكذا ان المعامله فزوليه من قبل المشتري، والمشتري اجازه وغير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزوليه، من الان يحكم بالزوجيه السابقه. بعد الاجازه وانتصاب العقد الى المالك، من الان يحكم بانه مالك من الاول، وان كان قبل ذلك محكوما فان المالك لهذا المال مثلا هو زيد البايع. نفرض هكذا ان المعامله فزوليه من قبل المشتري، والمشتري اجازه وغير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزوليه، من الان يحكم بالزوجيه السابقه. بعد الاجازه وانتصاب العقد الى المالك، من الان يحكم بانه مالك من الاول، و این کان قبل ذالک محکومن فان المالک لهاز المال مثلا هو زیدون البایه نفرزا کزا ان المعامله فضولیت من قبل المشتری و المشتری اجازه ذالک من غیر العقود التي تجري فيها الفضوليه من الان يحكم بالزوجيه السابقه بعد الاجازه وانتساب العقد الى المالك من الان يحكم بانه مالك من الاول وان كان قبل ذلك محكوما فان المالك لهذا المال مثلا و زیدون البایه نفرزا کزا ان المعامله فضولیتون من قبل المشتری و المشتری اجازه ذالک من غیر العقود التي تجری فيها الفضولیه من الان يحكم بالزوجیت السابقه بعد الاجازه و انتساب العقد إلى المالك من الآن يحكم بأنه مالك من الأول وإن كان قبل ذلك محكوما فأن المالك لهذا المال مثلا هو زيد الباية نفرض أن كذا المعاملة فضولية من قبل المشتري والمشتري أجازه ذلك من غير العقود التي تجري فيها الفضولية من الآن يحكم بالزوجية السابقة بعد الإجازة وانتساب العقد إلى المالك من